محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. وبعد، نكمل الآن ما كنا قد بدأنا به من الآيات. وصلنا إلى قوله تعالى في الآية 59. نتلو الآيات الآن ابتداء حتى ننتقل إلى تفسيرها. من يقرأ الآيات؟ من يتلو؟ تفضل. طيب ماشي. وعنده مفاتيح الغيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم هذه أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قوم.
إذن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الدرس الماضي تحدثت عن هذه الآية لكن من زاويتين: زاوية علم الله سبحانه وتعالى، قلنا إنه هذه الآية تتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى، وطريقة حديثها طريقة يعني لا يمكن أن تخطر على بال بشر، حيث تبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما في البر وما في البحر، والورقة التي تسقط من الشجرة في الفضاء، وكذلك يعلم كل ورقة تتنزل من أي شجرة في أي فضاء في هذا الكون. والله سبحانه وتعالى يعلم أيضا الحبة التي تسقط في ظلمات الأرض، ويعلم هذه الآيات أيضا. هناك ناحية بلاغية وهي التقابل المعجز فيها، فهنا سبحانه وتعالى يقول البر والبحر، البر يقابله البحر، الورقة التي تسقط في الفضاء والحبة التي تسقط في الأرض، فهناك تقابل وهناك توازن، تحس أن هناك توازن، وبنفس الوقت الرطب واليابس، وكل ذلك مكتوب عند الله في كتاب مبين. هذه بعض المعاني التي تحدثت عنها الدرس الماضي. الآن سأنتقل بعد أن يترجم الدكتور. نعم.
In the first ayah, which the Sheikh has explained last time, it is talking about the knowledge of Allah in two ways: from what Allah knows about everything, and from the linguistic part of the way the ayah is talking. In the first part, about the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, that the ayah is talking about Allah knows everything, even from the leaf that falls from the tree, any leaves that falling from any tree at any time, Allah knows about it, to the seeds. From the other part, which is the linguistic part, that we see in the ayahs, that how the comparison between the earth and the sea, or between the things that fall from the sky and what is coming from the earth, or what is wet and what is dry. So we see in here in the Arabic language this very linguistic way of putting the words together.
نأتي الآن إلى قوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال إن مفاتيح الغيب خمس: قيام الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي مفاتيح الغيب كما وضح الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن مفاتيح الغيب هي خمس أمور كما ذكر الرسول صلى
الله
عليه وسلم. الأمر الأول نعم عنده، لا بجوز مش بنفس الدقة، بجوز في اختلاف شوي، نعم بس وارد فيه نعم أخذ لقمان. المهم مفاتيح الغيب هي خمس كما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول اللي هو عنده علم الساعة عليه أنه علم الساعة سبحانه وتعالى، هذا الأمر. الأمر الثاني كما قلنا الذي ينزل الغيث. الأمر الثالث الذي هو يعلم ما في الأرحام. الأمر الرابع الذي هو لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. الأمر الخامس لا تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي الأمور الخمسة التي سماها الرسول عليه الصلاة والسلام بمفاتيح الغيب. يعني هذه الأمور، بعض الأمور التي تحدثت عنها من أركان الإيمان. فإذا الغيب جزء عظيم من يعني إيمانك بالغيب وإيمانك بهذه الأمور. نتيجة إيمانك بالغيب هي مثل ما شفنا أمور أساسية في الدين الإسلامي نؤمن بها غيبا دون أن نراها ودون أن نعينها ودون أن نبصرها ودون أن نسمعها. هذه القضية، قضية الغيب، كانت فعلا مشكلة بالنسبة للغرب نتيجة تداخل الخرافات ونتيجة تداخل الخزعبلات، وأن دينهم لم يحفظ من الله سبحانه وتعالى
عليه السلام.
هذا الموضوع جعل كثير من الخرافات والأوهام والخزعبلات تدخل الدين، وكانت تفرض على الناس باسم الدين. عندما الناس ثاروا على هذه الأمور ورفضوا الدين ورفضوا كل دين، واعتبروا بالتالي أن كل غيب، لأن قطعا أيضا في الديانة النصرانية أيضا الغيب جزء رئيسي من هذه الديانة، فلذلك الذين ثاروا على الوضع السابق اعتبروا أن كل شيء غيبي هو خرافة. لذلك اتجهت الحضارة الغربية إلى الإيمان بالمحسوس، يعني مقابل الأخطاء التي كانت موجودة عند القساوسة وعند الرهبان صار انحراف معاكس. فأصبحت الفئة التي نحت القساوسة ونحت الديانة النصرانية عن بكثير من الأمور وهي علميا ثابتة بأنها موجودة، مع أننا لا نبصرها ولا نراها ولا يمكن أن نراها ونبصرها. فإذا نتيجة هذا في بداية نشوء الحضارة الغربية، كان هذا الموضوع بداية بعد الثورة الفرنسية. لكن بعد ذلك أصبح العلم يتجه يعترف بأنه الغيب هو حقيقة علمية وليس خرافة وليس أوهاما وليس خزعبلات كما كان في البداية. وكثير من الأمور التي يمكن أن نقول عنها، مثلا الآن ثبت مثلا الروح، هناك روح، نحن كل واحد فينا روح لكن لا يبصر هذه الروح. هناك التنويم المغناطيسي، أيضا هذه حقيقة لكن لا نعرف كيف تتنى. هناك أيضا يعني عملية العقل والإدراك العقلي، هذه أيضا أمر ما نستطيع أن نعرف كيف يحدث، مع أنه كل هذا أمر معروف علميا. فإذا هناك كثير من الأمور التي هي موجودة الآن نؤمن بها لكننا لا نستطيع أن نراها ولا نلمسها ولا نحسها، وهي مثبتة علميا. إذن الغيب أصبح حقيقة علمية ولم يعد مثل ما قلنا كما كان في السابق الغيب عبارة عن خرافة وعن وهم. إذن الغيب عندما نقول نحن يعني نؤمن بالغيب لسنا خرافيين، نحن علميين ونحن عقلانيين أيضا كمسلمين، والغيب حقيقة علمية أيضا مثبتة كما تطور إليها العلم المعاصر. فلذلك نحن نؤمن بالغيب ونؤمن أيضا بالعلم وبالعقل، كلا الخطين نؤمن بهما. وبالعكس الإيمان بالغيب مرحلة راقية بالنسبة للإنسان. الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي لديه إيمان بالغيب. المخلوقات الأخرى لا تستطيع أن تؤمن بشيء غيبا. يعني لو أخذت كل المخلوقات الأخرى، الحيوانات، الطيور، تؤمن بالمحسوس فقط، تؤمن بما تراه وتبصره، ليس لديها قدرة على الإيمان.
And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah has the five keys for the unknown, and those five keys are: Allah is the one who knows about the hour, what is the day of judgment, and He is the one who sends the rain where He likes, and He is the one who knows what's inside the wombs, and He is the one who knows what the soul can earn tomorrow, and no soul knows where it's going to die, in which land it's going to die. Allah is the only one who knows about those things. Believing in the unknown is a very great part of the religion and of the belief, because Allah for us is unknown. We have not seen Allah. We don't know what Allah is, but we believe in Him. So are the angels. We believe that there are angels, although we don't see them. We believe that there are jinn. We believe that there are devils, although we don't see them. But we believe that we know, because this is part of the belief. We believe that there is paradise. We believe that there is hellfire. And we believe that this hellfire is burning right now, although we haven't seen any of that. And it is a cornerstone in the belief, is a belief of the unknown. For the West, with the start of the Western civilization, there was a lot of mix-up between the unknown, believing in the unknown, and they considered every unknown is part of witchcraft or part of nonsense, and they shouldn't believe in it. But definitely, even there are things that we don't see, but we know they are there. And with the advance of the knowledge, with the advance of the technology, we know for sure that there are things present that we don't see. For example, the soul. We know that there is a soul, and as our Sheikh is giving us an example of hypnotism, that up till today we see hypnosis is a science, although we don't know how it works. The mind and how the brain is working and how we comprehend things, we know for sure that there is a mind, although we it is not the brain, we call it mind. So a lot of those things that are so far has been proven by the technology and by knowledge that they are there, although we don't see them. So for sure now we know that the unknown is part of the knowledge and part of the education. So we as Muslims have to believe in the unknown, and at the same time we believe in the knowledge.
Salam.
And for us to know that believing in the unknown is a very advanced level of belief, and only human being can reach that level, believing in the unknown. And as our Sheikh was giving us the example, that animals and others are believing in the unseen and believing in Allah.
بقي أمران بالنسبة للغيب أتحدث عنهما بشكل سريع. الأمر الأول، قد يقول يعني سائل، ذكرت الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مفاتيح الغيب خمسة، التي هي علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول إنسان الآن، أصبحوا الآن يعرفون الذكر، الولد في رحم الأم هل هو ذكر أم أنثى، معناته إذن هذا الكلام غير صحيح الحقيقة. هذا الكلام يمكن أن يعني يوضح أو حتى ما يكون لبس في الموضوع، يمكن أن نقول بأنه عندما يقول قال الله ويعلم ما في الأرحام، إذن هو يعلم ما في الرحم، صحيح يعلم أنه هو ذكر أو أنثى هذا واحد، وصحيح أنه التطور العلمي أوصل الإنسان إلى أن يستطيع أن يعرف ما في رحم الأم هل هو ذكر أم أنثى. هناك أمور أخرى كثيرة ما زالت مجهولة بالنسبة لهذا الولد، هذا الولد ما صفاته، ما أخلاقه، ما قوة بصره، ما قوة سمعه، ما يعني عشرات الأمور أيضا ما زال الولد يتصف بها الله يعلمها سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقه عليها أو فطره عليها. فإذا يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الرحم من عشرات الأمور التي نحن لا يمكن أن نتوصل، وصلنا إلى قضية واحدة التي هي قضية ذكر أم أنثى. أيضا قضية ينزل، لم تكن لديه المجاهر التي يمكن أن يرى بها كمية كبيرة من الكواكب، فكانوا يقولون أن الإنسان يعني إيمانه بأن هناك غيبا نتيجة أن حجم المجهول لديه كبير، لكن كانوا يقولون إذا الإنسان استمر في توسيع نطاق معارفه فسيأتي وقت من الأوقات ينتهي المجهول نهائيا. لكن الحقيقة ثبت خطأ هذه النظرية، لأنه الآن ثبت بأنه كلما اتسع نطاق المعلوم كلما اتسع نطاق المجهول. يعني الآن صحيح نحن لدينا اكتشفنا آلات ميكروسكوبات ترينا، كنا نرى على بعد مثلا 1000 كيلو، صرنا نرى الآن على بعد 10,000 كيلو، لكن ثبت من خلال هذه المجاهر التي نرى بها أن نطاق المجهول أيضا أوسع من المجهول. الآن لو أخذت نطاق البكتيريا، نطاق الأعصاب، نطاق أي نطاق من النطاقات وتوسعت، كلما زادت معلوماتك كلما تبين لك أنك تجهل اتسع نطاق المجهول أيضا، فالمعادلة لم تحل. إذن هذا الوهم الذي كان يعيشه العلماء، وهذا كلام علمي ما أقوله من عندي، العلماء يقولون هذا، يعني كلما اتسع نطاق المعلوم، يعني هذه النظرية كانت تقول بأننا سيأتي وقت من الأوقات ننهي المجهول وتصبح الدنيا كلها معلومة بكل تفصيلاتها، الإنسان والكون والشمس والقمر والروح وإلى آخره، هناك نطاقات لم يتقدم فيها الإنسان نهائيا، مع أنه تقدم في الآن الروح ما استطاعوا أن يتقدموا أي شيء في نطاقها نهائيا، مع أنهم تقدموا في النطاق المادي بشكل رهيب، لكن أيضا حتى في النطاق المادي تخرج أمور توسع نطاق المجهول بالنسبة لهم. إذن هذه الثقة المطلقة بالعلم التجريبي التي كانوا يعتقدون أنها ستحل كل مشاكل الإنسان، ووضحنا هذا في بداية الشرح. نعم.
The Sheikh is saying somebody will come and ask and says, you said in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that one of the keys of the unknown that Allah has, that Allah knows what's in the womb. And someone will come and say, now with the new technology that we have, they can tell what kind in the womb, is it a male or a female. But our Sheikh is saying, this is a very simple way to put it. It is definitely a lot deeper than that. It is not just the kind of the baby, is it a boy or a girl. Allah knows that. This is part of the knowledge of Allah, but the knowledge of Allah is much more than that. Allah knows what's going to happen to this boy or girl later on. Nobody can claim that they can know what's going to happen to this boy or the girl. Allah is the one who knows if he's going to be seeing or not. Allah is the one who knows what kind of sight this baby will have. Allah is the one who knows what kind of health this baby will have later on. So this is just knowing what is there, is it a boy or a girl. This is just part of the knowledge. This is not the knowledge of Allah. Another thing, people might ask and say, now we know about the weather, we can predict pretty much what's going to happen tomorrow. Is it going to be rain or it's not going to be, or it's not going to rain? But the Sheikh is saying again, this is very little, because we cannot say that the rain will fall in here and then we're going to push it to fall in Tampa and so on. Allah is the one who is making the rain fall wherever He wishes. The little we know. In other words, the more we know about anything, we find that the littlest that we know about it, and there are a lot of other things that we don't know. Our Sheikh is giving us, for example, bacteria. We never knew anything about it. Today, you can tell what kind of bacteria looking in the microscope, but it is becoming a wide range of knowledge that every day we discover something new. So that theory has been proven wrong completely, that not because we don't know, then when we know, that's it. No, the more we know, the little we know.
الله سبحانه ننتقل الآن إلى الآية التي تليها. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي تليها: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سبق أن قلت إنه هذه الآيات أو هذه الفقرة أو جملة الآيات هذه تتحدث عن علم الله سبحانه وتعالى، وبيّنت الآيات التي سبقت جانبا من علم الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا الآية تبين لنا جانبا آخر من علم الله سبحانه وتعالى. يجب أن توقن أنت بأن الله يعلم، الآن يعلم كل ما نقوله، ما نفعله، ما في داخلي، ما في قلبي، ما توسوس به نفسك، ما توسوس به نفسي، كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قلت هذه الحقيقة بينها لنا بصورة مختبت هذه الروح. إن أعادك إلى الحياة يرجع هذا القضاء الملك فيرجع روحك إليه، وهذه هي الموت الصغرى كما يسميها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في موت صغرى وفي موت كبرى. الموت الصغرى وأنت نائم، لأنه فعلا الإنسان هو نائم كأنه ميت، ما يدري ما يحيط به. الموت الصغرى وهو نائم، وهو كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي ملك فيأخذ روحك بعيدا، ثم إذا أراد الله أن يقبض روحك خلاص يأتي الملك الموت فيأخذ هذه الروح. أما إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك تعود الحياة يرجع لك روحك، فهذه هي الموت الصغرى. هذا وهو الذي يتوفاكم بالليل، إذن يتوفاكم الله بالليل، يتوفى الروح، يقبض الروح، هذا يقبض الروح سبحانه وتعالى. ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما الذي جرحتم، بمعنى ما الذي فعلتموه، ما الذي أحدثتموه، ما الذي كسبتموه، ما الذي عملتموه من حلال ومن حرام. إذن ويعلم ما جرحتم بالنهار، إذن جرحتم بمعنى ما الذي فعلتم بالنهار، الله يعلمه سبحانه وتعالى. ثم يبعثكم في هذا النهار ليقضى أجل مسمى، ليقضى حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أجل مسمى، وهو حياتك التي تنتهي. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن يقبض هذه الروح وينتهي أجل حياتك وتنقلب إلى عالم آخر، إلى عالم الممات، فإنك سترجع إلى الله سبحانه وتعالى، سيكون رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، وستكون هناك محاسبة. الله يحاسبك بما عملته في كل هذه الحياة الدنيا. يعني أي شيء عملته من صغيرة أو من كبيرة، ظلمت فلان، تحدثت عن فلان، القرآن يتحدث عنه، له هدف، له غاية. هذا الهدف هو بناء شيء في ذاتك، هذا الشيء الذي تبنيه. مثلا عندما تعلم الله سبحانه وتعالى يتوفاك بالليل ثم يعيد لك الروح سبحانه وتعالى، أنت تعظم الله، لأنه هذا أمر أنت في قبضة الله سبحانه وتعالى، يجعلك تعظم الله، تخضع لله سبحانه وتعالى. هذا رب عظيم قوي. أنت مثل ما قلنا، مشكلتنا مع الله أن لا نقدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أننا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى دون أن نعطيه حقه من الجبروت، من العظم، من الملك، من القوة سبحانه وتعالى، من القدرة، من العلم، من الخبرة. يعني لذلك مشكلة المسلم، مشكلة الإنسان أنه ما يعطي الله حق قدره سبحانه وتعالى. فإذا عندما تعلم هذا أنه الله يقبض روحك ثم يعيدها إليك، وفي ملك خاص يأتي عليك أنت أيها العبد الضعيف، فهذا يجعلك تعظم الله، تخضع لله سبحانه وتعالى. ثم عندما تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما جرحتم بالنهار، أنت كل ما تفعله الله جرحت، يعني الجرح اللي مقصود حتى جرح، يعني مجرد أن تجرح شيئا بسيطا، أي جرح تعمله اعتبره القرآن جرح. ويعلم أي شيء، يعني الآن أنت هذه الخشبة عندما تجرحه هذا هو، فيعلم الشيء البسيط، فكيف بالكبير، فكيف بالجليل سبحانه وتعالى. فإذا هذا يجعلك تثق بالله، يجعلك تتجه إلى سؤال الله، إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، إلى طلب حاجة. يعلم ما جرحتم، هو يعلم، بيقول لك أنا أعلم ما الذي تجرحه في النهار، إذا أنا أريد منك يا رب كذا. هو يسمعك الآن، أطلب منه، كريم الله عظيم، أنت أطلب، يعني أطلب منه. شايف؟ يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو لم يكن هناك عباد يسألوني لا أماتهم وخلق عباد يسألون، لأنه الله يريد أن تسأله سبحانه، تطلب منه سبحانه وتعالى. فإذا ويعلم ما جرحت بالنهار، يعلم التوحيد، يعني الإخبار عن علم الله، هذا هو القصد منه الذي تقصده الآيات القرآنية.
In the next ayah, it's starting to say that Allah is the one who make you die at night. Allah is the one who has your soul at night. As the Sheikh said, all these ayahs and the ayahs before have been talking about the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And this ayah in particular is showing us another part of the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge is covering everything that we can think of and we cannot even think of. So in this ayah, Allah is giving us his knowledge about the human being. So he is saying he is the one who makes you die at night. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when we sleep, it is the small death. And at that time when we sleep, an angel will come and will take your soul away from your body. So if Allah wants you to die, the angel of death will come and take the soul with him. But if Allah wants you to live, Allah will send your soul back into your body. And this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam again said, this is the small death, which is opposite to the big death when we die. And Allah is the one who knows the littlest thing that we do in the morning, and he is the one who sent us in the morning. Allah is determining our souls for us to wake up in the morning. And after Allah sent us in the day, in the morning, till the time comes, which is the time of death. At the time of death, we should return back to Allah, and Allah is going to ask us about everything the way he should. And the ayah is saying, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. And they did not really recognize Allah the way he should. They did not really evaluate Allah the way he should. So when you know that Allah is the one who is holding your soul, and Allah is the one who is returning the soul to you, and Allah is the one that knows about everything you know, then that makes you believe more in Allah about the ability of Allah. And we have to believe in that. And you ask Allah because you know that he is the one that holds everything in his hand. And you ask Allah because you know he is the one who hears you when you ask him, because he is the one who is the giver, he is the greatest, he is the most generous. And as our Shaykh referred to the hadith, if there are no servants that asking Allah, if the servants stop asking Allah, Allah will wipe them off and will create new servants, new people to ask him, and he shall give them.
نعم. الآيتان اللتان تليان ذلك مترابطتان، يقول الله سبحانه وتعالى فيهما: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. حقيقة هذه الآية يقول في بدايتها الله هو القاهر فوق عباده، في أمران: قاهر وفوق عباده. فعلا الله قاهر كل المخلوقات، لأنني أنا الآن وأنت جئت ولدت في هذا العصر في اليوم الفلاني، ابن فلان بها. الله هو الذي يحركها وهو الذي يحفظها سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر هو فوق عباده. الله فوق، الله سبحانه وتعالى في السماء، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في بعض الناس يقول الله في كل مكان، حقيقة هذا كفر، هذا شرك. الذي يقول الله في كل مكان هذا كفر، هذا شرك. الله في كل مكان بسمعه، ببصره سبحانه وتعالى، بعلمه، بخبرته، بحكمته، لكن الله في السماء. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هناك عدة آيات القرآن توضح هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وضح هذا. الله يقول في القرآن: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من في السماء، اللي هو الله في السماء. أيضا بنفس الوقت جاءت جارية إلى الرسول عليه, جاء أحد الصحابة فجاء له بجارية كان يريد أن يتزوجها, فقال له امتحن لي إياها يا رسول الله هل هي مؤمنة ولا غير مؤمنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت له في السماء. قال لها من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. فقال له تزوجها فإنها مؤمنة. فإذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, إذن الله في السماء لكنه الآن معنا بعلمه, الآن يعلم ما نقول ما نفعل, يبصرنا, بنفس الوقت هو يحكم فيما بيننا, خبير سبحانه حكمته في الأرض, يعني حكمته وخبرته في قيوم على السماوات والأرض. إذن لكن الله في السماء, إذن فوق عباده, وهو القاهر فوق عباده, إذن قاهر وفوق عباده أمران في هذه الآية, والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. أنت الآن حفظة ملائكة, تصور أنت الإنسان الضعيف اللي أنت هناك ملك أمامك وملك خلفك وملك عن يمينك وملك عن شمالك يحفظونك من أمر الله. أنت يعني كشيء, يعني أن نفرض تلدغك حية, أن هم يتخلون عنك حين ذاك عندما يأتي قدر الله, أما بالأصل أنت محفوظ بأربعة ملائكة, كل مخلوق له أربعة ملائكة تحفظه تمشي أمامه وخلفه. هذا عندما تسمع هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى, ماذا هذا يجعلك تعظم الله, تحب الله؟ يعني أنا الإنسان الضعيف الذي وملائكة ليسوا بشر ممكن يغفلون, ممكن أن يبيعوك, ممكن يخونوك, لا, ملائكة تحفظك. إذن هذا يجعلك تعظم الله, تحب الله, تقدر الله سبحانه وتعالى, بنفس الوقت تثق بالله سبحانه وتعالى. إذن ويرسل عليكم حفظة, هذا معنى من وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الحقيقة هذه الحفظة تحفظك حتى إذا جاء الموت, فيأتي ملك الموت, في يعني ملك يبدأ يخرج الروح من الأقدام حتى تصل إلى مثل ما قلنا العينين, فيأتي ملك الموت اللي هو عزرائيل كما يقال عنه, لكن الحقيقة اللفظ الأصح هو ملك الموت, عزرائيل هذه في رواية الإسرائيلي, لكن أنا أردت أن أوضح حتى, فيأتي ملك الموت اللي هو يأخذ الروح في النهاية ويصعد فيها إلى السماء, فإن كانت من المقبولة, مش مذكور في القرآن عزرائيل, لا, بس هو ملك الموت, لكن في يعني ليس هو ملك الموت يأخذ الروح في النهاية, أما الذي يبدأ قبض الروح ملك آخر. نعم, فحتى إذا جاء أحد الموت توفته رسلنا وهم في رسل لله اللي هي الملائكة تقبض وهم لا يفرطون, يعني ما يتهاونون أو ما يخطئون الحقيقة, فيصعدون بها إلى الروح, فإن كانت روح مؤمنة فتقعد في عليين وبتكون كأطيب من ريح المسك, وبطلع فيها لأول سماء تنفتح بأول سماء الملائكة بيقولوا من فلان, يعني من بيقولوا فلان ابن فلان, برحبوا فيها, بيقول يعني برحبوا فيها الملائكة, ثم تصعد إلى السماء الثاني إلى السماء الثالث إلى السماء الرابعة حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى, ثم الله سبحانه وتعالى بيقول لولا أنه أنا يعني بنزلها إلى عليين تحبس في عليين. الملك الكافر أول ما تطلع بتكون خبيثة ريحتها منتنة, بيحملوها يعني بشكل منتن وبصعدوا فيها لأول سماء, فما تفتح أول سماء فتغلق في وجهه فبذهب إلى سجين مباشرة الروح الكافر. نعم, فإذا هذه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم, فلله الحكم سبحانه وتعالى, يعني هو الذي يحكم وهو الذي يقضي, وبنفس الوقت يحاسب هذه الروح على يعني حسابه سريع سبحانه وتعالى, يعني هو الذي يحكم بأنه هذه روح كافر ولا مؤمن, وأيضا يحاسب الله سبحانه وتعالى هذه الروح حسابه سريع سبحانه وتعالى. هذا هو ما ونقف عند هذه الآية, أظن يكفي هذا القدر.
بس وجود الله في السماء, بس وجود الله في السماء هل يعني أنه وجوده في الجنة أو في مكان خلا ما له علاقة بالجنة؟
لا لا, ما له علاقة بالجنة, في السماء
للتوضيح, بس في السماء يعني موجود في أعلى السماء.
إيه نعم, السماء فوق السماء السابعة, يعني فوق السماء السابعة, لا مش في الجنة, الجنة موجودة في مكان آخر. لا,
الجنة جزء من السماء.
لا, يعني إذا صار برد شديد هذه نفحة منها, وإذا كان حر شديد أيضا نفحة من نفحات الجنة.
مش عارف حالك بأي,
كيف؟
مش عارف حالك بأي منطقة, يعني يا ما في في الحر ولا في البرد يعني.
لا, حسب ما هو الجهنم فيها برد وفيها حر, فيها زمهرير, يعذب النفس.
That he is the conqueror over the servant and he sends onto you protectors. We're going to stop in the first two words first. He is a conqueror and he is over his servants. And those are two words that the Shaykh is emphasizing upon. Conqueror, Allah is a conqueror and he is over his servants. We'll start first with the conqueror. Allah conquers all the creatures. You have been born in a certain day, you have been born in a certain time, in a certain hour, to certain parents, in a certain country, with a certain color, with everything, things that you don't have any control upon. Allah is the one who has the control upon all of that. You can't pick up your parents, you cannot pick up your colors, you cannot pick up where you're going to be born. All the things is showing to us that Allah is definitely conqueror over all his creatures. You don't have any control upon your heart, you don't have any control upon your lungs, you don't have any control upon your internal organs. Allah is the one who is conqueror over all that. Allah is the one who is controlling all that. And in the other word, Allah is over, which meaning Allah is higher, Allah is over, Allah is in the sky, in the heavens, as you can say, or if you want to say it's the sky. And this is according to the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do you know who I am? She said, yes, you are the Prophet of Allah. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told the man, yes, she is a believer, go ahead and marry her. So we know for sure that Allah is higher in the heavens and he is the conqueror over all his servants.
In the heaven. Again, that's the Quran.
The people who want to say heaven, samawat or heaven skies. And in the next part of the ayah, Allah is saying, and he is sending upon us protectors. Allah is sending for every human being four angels, one in front of him, one behind him, one on his right side, one on his left side. And those angels are to protect that human being from everything, except when the time comes and Allah has written something upon this man, the angels will go away for the thing to happen to him. So as our Sheikh was saying, if we look around us and we look about all these dignitaries, some of them might not even have four guards to guard them. So how about I come to you, then the angels will take your soul and they cannot misjudge anything because they are working by the order of Allah. And as our Shaykh has mentioned to us, that one angel will come to take your soul and he is going to start to take your soul from your feet all the way up to your eyes until the soul gets into the eyes, and then the angel of death will come and pick your soul from your eyes. And those angels can never mistake, those angels cannot do any mistakes at all because they are doing the order of Allah. And when the soul comes out from the body, it is one of two things, either a good soul or a bad soul. The good soul will go into Aliyin and the bad soul will go into Sijjin. Aliyin is a higher place in paradise and the bad soul will go into a deeper place on earth, which is Sijjin. And after that, they're going to go back to Allah, the truth. He is who is the Lord, and he is going to ask them. The Shaykh has mentioned to us the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about the good soul and the bad soul. The good soul, when the angels take it, it will smell very good. It will be wrapped in a nice cloth, and it will go up to the first heaven, and the heaven would or the first sky, and the skies would be open. This is for our brother.
Judging.
Allah is the fastest to judge. Allah is the fastest to judge. And Allah is the one who is going to judge a soul to be in Aliyin or a soul to be in Sijjin.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. أي سؤال حول هذه الموضوعات أو سؤال إذا سؤال سريع بس مشان ما نطول مشان الصلاة. إيه.
الشيخ شرحها قبل كده شيخ منتظم انت كنت نايم انت صح؟
معلش يا
شيخ مش معانا من اسبوعين ثلاثة
ما مش معانا مش اسبوعين
تبقى تراجع المذكرات
الاعلام ده صح يا معلش عشان معاد مظبوط السنة ولا اسبوعين
يعني هنا تعني بمعنى في السماء إله فضل هو حاكم يعني الله يحكم في السماء ويحكم في الأرض ويعني إذا بتقول حاكمين ما يعني هو إذا بتقول حاكمين هذا شرك كفر ما بجوز يعني هاي يعني إذا تشوف الآية المتشابهة هذه تردها إلى المحكم في السماء إله والأرض إله يعني هو الله حاكم في السماء وهو حاكم في الأرض يعني حاكم يعني هو رب في السماء وهو رب في الأرض لكن الله يعني كذات سبحانه وتعالى في السماء يعني هاي النقطة اللي يجب هو كذاته يا إخوان نقطة مهمة جدا هذه ننتبه لها يعني الآن شائع عند كثير من المسلمين إنه تسألوا أين الله بقول لك موجود في كل مكان
ما هي فكرة مسيحية يعني
لا مش يعني هي ممكن تكون مسيحية وغير مسيحية أيضا عند ومجمع عليه هذا الكلام الذي أقوله هو أن الله في السماء مجمع عليه عند كل الأئمة والسلف الصالح جميعهم
رضي الله عنهم
نعم صحيح 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 نعم. لكن هذه نظريات كل الكفارها وكل أسف في كثير من نعم حتى نعم
يعني ولله المثل الأعلى معلش يعني توضيحا يعني لو رئيس مبارك بيجي يزور أمريكا مش هو في مصر رئيس وفي أمريكا رئيس ولله المثل الأعلى يعني إنما هو في مصر رئيس وفي أمريكا رئيس هذا لا يعني إن هو بقى رئيس أمريكا إنما رئيس ما هو جاي في أمريكا رئيس
نعم
كما بيقولوا إن الله موجود روحه موجودة فيكم جزء من روحه موجودة في كل واحد فيكم
لا هذا لا هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لنا مسلمين ليس روحه موجودة هذا كفر ما بصير الله ما يختلط بعبد يعني إحنا المسلمين عندنا الله واحد في السماء يعني أنت شبيه. تبقى عبد
عفوا ولا شبيه لغيره
لا هي صفة أخرى لكن هو يسأل إنه روحه موجودة لا هذا الكلام غير صحيح ما بصير يعني الله ما يحل بإنسان هو عند النصارى حل في المسيح لكن هذا كفر وشرك ليش لماذا كفر النصارى لأنهم قالوا إنه الله حل في المسيح شايفين فبالنسبة يعني هو عندما يقول نفخ فيه من روحه هذا المقصود بها نعم
إذا سويته
ونفخت فيه من روحه إيه بس هذا الكلام إيش المقصود به روحي الإضافة نعم
الروح من علم الله
لا لا هو إيش المقصود به عفوا خلينا أخدمك بالنسبة للنقطة هاي الله بيقول وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هنا روحي إيش المقصود إذا كان هي مجال اللبس الله بيجي ببيت هون لكن الله ما ببيت هون لكن ليش أضفنا البيت إلى الله أضفناه كنوع من التشريف يعني شرفنا هذا البيت شرفنا هذا البيت بأن جعلناه شايف كيف بيت لله يعني إذا الإضافة هنا إضافة الله إلى البيت ليس معنى ذلك أنه يبيت إنما إضافة تشريف عندما ناقة الله عندما الله قال هذه ناقة الله وسقيانا طيب عندما أقول ناقة مثلا معتصم معناته هو يملكها يركبها يشرب حليبها ما هيك عندما أقول هذه ناقة معتصم إذا قلنا ناقة الله معناته الله بركب هذه الناقة يشرب حليبها حاشا لله لكن أضيفت الناقة إلى الله كنوع من التشريف إنه هاي ناقة متميزة ناقة خلقت من شايف كيف من صخرة فإذا إضافة الله إلى الناقة إضافة تشريف كذلك وإذا نفخت فيه من روحي يعني بقول لك ليست روح الله إنما الروح أضيفت إلى الله إلى أن الروح عنصر متميز فأضيفت إليه تشريفا لكن حقيقة هي ليست يعني ليست أخذت جزء من روح الله هذا اللبس اللي قد يقع فيه بعض الناس فإذا نحن جزء من ديننا وإيماننا وما عدا ذلك كفر وشرك وما عدا ذلك وكفر وشرك يعني إذا قلنا أنه الله الروح اللي فينا هي جزء من الله هاي صار معنى الحلول وهذا الذي يرفضه هلأ إحنا بنظرنا العبد عبد والرب رب لا لقاء بينهما
أنت مهما تعبدت وارتقيت كل ما يعني بالعكس كلما ارتقيت بتصير عبد الله. هلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. الرسول عليه السلام وهو صاعد إلى السماء ربنا قال إنه عبد لله، بمعنى إنه هو شيء والله شيء، ما يمكن يعني يحل العبد بالرب أو الرب بالعبد. عرفت كيف؟ هاي نقطة بالنسبة لنا إحنا محسومين كمسلمين، ما في لقاء. فلذلك أي قول بأنه هناك جزء من الله هذا كفر شرك، ما يقبل بالنسبة لنا كمسلمين. لا بس نعم ما في بالنسبة لنا نعم ونفخت فيه من روحي. هذاك بالنسبة لعيسى عليه السلام لا بس لا بس في نفخ من روح أيضا أهلا خلق عيسى بكلمة من الله سبحانه نفخ كمان نفس الشيء بكلمة كن يعني خلقه يعني أيضا بدون أب يعني أيضا بمعجزة عيسى عليه السلام
في نفسه روح القدس هي نفسها
لا روح القدس اللي بقصدوا فيها إلها معنى روح القدس النصارى بقصدوا فيها علم الله إحنا روح القدس تأتي عندنا بمعنى جبريل إحنا بالنسبة إلنا جبريل هم النصارى عندما يقولوا باسم الآب والابن والروح القدس المقصود بها باسم الآب والابن وعلم الله روح القدس بيعتبروها علم الله يعني الثلاثي نعم عندهم إني عندهم حسب فهم إني حسب تفسيرهم إلها اللي هي علم الله يعني الله والآب والابن والعلم علم الله كله شيء واحد ثلاثي لكن تقسموا لكن إحنا بالنسبة لنا قد تأتي روح القدس بمعنى جبريل عليه السلام
اللي في كثير من المسيحيين تكلم فيها هذه قضية الروح القدس والسبيريت ما هي موضحة عندهم ما بيعرفوا
لا بس هي معناها العلم علم الله مقصود أحد تفسيراتها يعني
أحد تفسيراتها بعض الفئات يعني مو كل الفئات
والله ما أنا يعني بس أرجح هذا المعنى الأدق يعني المعنى الأدق لها عندهم لا الإسراء شيء والمعراج شيء الإسراء الذهاب من عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى نعم
بس هون الناس بيقولوا إنه الله عز وجل هو رأى جبريل
إيه في الآية لكن في أيضا روايات عن ابن عباس تقول إنه رأى ربه بس مش عند يعني هو في لقد رأى من آيات ربه الكبرى هون مفسرة يعني تفسير وفي الحقيقة يعني اختلفوا الصحابي عن قضية هو إيه لا بس إيه بس لا بس بس الحقيقة ردوا عليها الصحابي هي تقول هذا لكن عائشة تأولت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الحقيقة هي وقفت عند هذا المعنى لكن في ابن عباس وبعض الصحابة الآخرين قالوا إن الرسول رأى ربه يعني المهم لا هي الآية هاي إنه فعلا عن جبريل هي لكن آخر الآيات ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى اللي هو هون جبريل عند سدرة المنتهى شافوا على حق سدرة المنتهى المرة الثانية لأنه مرة شافوا بالأفق مرة ومرة عند سدرة المنتهى شايف كيف؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى السدرة ألوان وكذا ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني هنا أيضا في رؤية ثانية ما زاغ البصر لقد في تفسير مثل ما قلت لك يعني في خلاف عند المفسرين بس في أيضا رواية تقول بأنه رأى ربه وهذه منزلت أنه كل معجزة أوتيها محمد أوتيها الأنبياء السابقين أوتيها محمد عليه السلام يعني هلأ موسى كليم الله محمد كليم الله أيضا شايف كيف مثلا إبراهيم خليل الله محمد خليل الله عيسى مثلا أحيا كثير من الأمور شايف كيف محمد أيضا رد الروح إلى بعض الأمور شايف كيف عليه بقيت المنزل اللي محمد أتيها عليه السلام أعلى من غيره إنه رأى ربه غيره ما رأى ربه هاي المرتبة الأعلى اللي له حقيقة وارد يعني في ابن حجر العسقلاني يعني في أحاديث تقول بهذا المعنى وارد هذا المعنى أمور إنه تقريب فقط فشايف عند سدرة المنتهى سدرة هي شجرة السدرة معروفة في الجزيرة العربية في إلها نبق خاص شايف كيف سدرة المنتهى اللي هي سدرة النهاية بالنسبة لجبريل لأنه إيش بقول لك ما كذب الفؤاد ما رأى فؤاد محمد أفتمارونه على ما يرى تجادلون على ولقد رآه نزلة أخرى، يعني لقد رأى جبريل نزلة أخرى. وين؟ عند سدرة المنتهى، لأنه رأى على حق عند سدرة. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. شايف كيف يغشى؟ ما زغى البصر وما طغى، يعني بصره الحقيقة ما صار في زيغان حتى يظن أن الواحد والله خيالات، لأنه أحيانا البصر الإنسان بتشوف مثلا بتخيل شيء وهو غير حقيقي حتى يثبت لك أن الله سبحانه وتعالى ما صار في زيغان بصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى. أنت هون انتبه لو بتقدر لقد رأى الكبرى، يعني هي في مفعول به متأخر، يعني أنت قدم قدم قدم، هي أصل العبارة لقد رأى الكبرى من آيات ربه. كيف تقرأ؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قدم الكبرى بتصير مفعول هي
ترجم للإخوة. ترجم شوي معلش خليهم أصبطوا.
إنه لما يعني طلع الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان بيحكي قصص عن إنه يرى ناس تعذب ورأى ما يعذب في النار وفي ومن دخل الجنة وهكذا يعني. وأنت تقول سابقا إنه الآن الجنة والنار تنتظر الناس، ولم يأتي يوم الحساب ولم يأتي يوم البعث بعد. فكيف نقدر نقرب بين هذين؟
ممكن ربنا يعني فرجاء يعني فرجاء نعم نعم هو صحيح هذا الكلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه عليه الصلاة والسلام فعلا في كل سماء كان يرى أمور ما يراها، يعني مثلا في سماء رأى ناس أظافرها من النحاس تنهش نفسها، رأى في سماء ناس حجارة، يعني المهم حجارة تيجي على رأسه إلى آخره، يعني صور متعددة من العذاب رآها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل كل ما يرى إيش هذا، يقول له هذا مثلا الذي يأكل لحم أخيه الذي يغتاب، هذا الذي يزني، هذا الذي حسب، يعني كل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل. فالمهم صحيح هذه الأمور، شايف كيف يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جانبا من هذه الأمور في معراجه، في كل سماء كان يرى شيئا مختلفا عن الآخر، وهذا مذكور في أحاديث صحيحة في صحيح البخاري هذه الأمور. لكن ممكن يكون ربنا شايف كيف يعني يبين له هذه الأمور حتى يراها، يعني ممكن يخلق، هل صعب على الله يخلق ناس ويعذبهم فيها حتى يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إيش الجنة وإيش النار حتى يزداد يقينه؟ ممكن أيضا في أن يكون في ناس عالم قبلنا، لأنه في رواية بتقول أنه إحنا خلفاء لإنسان سابق، يعني نحن
غير آدم، يعني
غير آدم في عالم إنسي قبلنا وانتهى. لذلك الملائكة عند في رواية بتقول عندما سألوا الملائكة عندما خلق الإنسان عندما خلق ربنا آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن
الحساب والبعث كامل للناس جميعا، يعني في مرة واحدة، وأنه هذا يوفق الإنسان بس يحب يفهم، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أو عرف أنه مثلا يقول رأيت أو في أكثر أهل النار من النساء
وكثيرة
من هذا القبيل، كيف يقدر يوفق؟
هذا هو يعني ممكن خلينا نقول أنه الأرجح الذي يعني الآن مثل ما قلنا الناس بتموت، الروح كما هو ثابت تحجز إما في عليين وإما في سجين، وأرواح الشهداء بتكون بالجنة في حواصل خضر طيور خضر إلى آخره، يعني في توضيح عن الأرواح. أما الأجساد تبلى في الأرض تبعث يوم القيامة وتذهب إما إلى الجنة وإما النار، هذا ثابت، لأنه مش معقول واحد لأن بعد ما ينزل في القبر يبلى. ما
هذا الاعتقاد السائل لنا، يعني ما كان في بعد إلا بعد كامل، يعني
فالقبر بيكون حفرة، هذه حفرة من حفر النار أو من الجنة، يعني بتكون ساعتها. نعم. أما هذه ممكن الله خلق له ناسا وأراه كيف يعذبون حتى يكون لديه مثل من ذلك. نقول نصلي. نعم نقول نصلي.
النار يغضون على أغضون وعشين وما تكون ساعة تكون آية فرعون أشتر
عذاب. نعم.
ألف فرعون برضو الآية بتاعت ألف فرعون يغضون عليها غضون وعشين. عرض ألف فرعون على النار غضون وعشين برضو كان فيها كلام قاتل. فيها يمكن
يعني
على النار
لانه موجوده، لانه موجود الان، لانه موجود الان. الله اكبر
الله اكبر الله اكبر.